عند قراءة تقرير التحليلات والاستقصاء الرقمي الأخير من تيكن أناليسز حول اختراق شبكات الجيل الخامس في سنغافورة في 20 فبراير عام 2026، هناك تفصيل واحد يعني يرفض مغادرة الذاكرة.
280 يوماً.
بالضبط، 280 يوماً. نحن نتحدث عن بنية تحتية للاتصالات كلفت مليارات الدولارات،
ومزودة بأحدث جدران الحماية الموجودة في السوق،
وأنظمة ذكاء اصطناعي تراقب كل حزمة بيانات. ومع ذلك تمكنت جهات الاختراق من البقاء والتجول داخل هذه الشبكات لأكثر من 9 أشهر كاملة
دون أن يطلق نظام دفاعي واحد أي إنذار. هذا الرقم بحد ذاته يمثل زلزالاً في عالم الأمن السيبراني.
فعلاً،
280 يوماً تعني بلغة الشبكات وقتاً كافياً لفهم كل مسار وكل عقدة اتصال وكل قاعدة بيانات داخل البنية التحتية. ما يجعل هذه الحالة دراسة تاريخية هو أنها تهدم تماماً الفكرة الكلاسيكية للاختراق.
تقصد فكرة الاختراق التي نراها في الأفلام؟
تماماً، لم يعد الأمر يتعلق ببرمجيات خبيثة تكسر الأبواب الرقمية وتطلق صافرات الإنذار. نحن أمام استراتيجية هادئة تماماً، استراتيجية تعتمد على التخفي المطلق داخل الأنشطة اليومية الروتينية.
وقبل أن نغوص في تفاصيل هذه الاستراتيجية الهادئة، من الضروري جداً توضيح إطار المصادر التي نعتمد عليها في هذه الجلسة التحليلية.
أكيد، هذا مهم جداً.
التقارير الاستخباراتية والجنائية التي بين أيدينا اليوم، وتحديداً تقرير تيكن أناليسز، تربط هذا الهجوم بجهات مدعومة من دول. التقرير يسمي صراحة مجموعات مثل APT-41 وVault Typhon،
ويضع الهجوم في سياق جيوسياسي يشمل الصين والولايات المتحدة وأزمة تايوان.
صحيح، ومن المهم جداً الإشارة هنا إلى أن دورنا ليس تبني أي موقف سياسي أو الانحياز لأي طرف.
100%.
مهمتنا هي نقل وتحليل الحقائق التقنية والآليات المعقدة الواردة في هذه المصادر بحيادية تامة. نريد فقط أن نفهم كيف سقطت هذه الشبكات وما يعني ذلك للبنية التحتية العالمية.
هذا التوضيح في محله تماماً. التركيز على الجانب التقني هو ما يكشف حجم الكارثة الحقيقية.
طيب، للإجابة على سؤال كيف يمكن تجاوز أحدث أنظمة حماية الجيل التالي أو ما يعرف بـ NGFW وأنظمة استجابة نقاط النهاية EDR،
يجب أن ننظر إلى تكتيك يسمى العيش على موارد النظام، أو بالإنجليزية Living of the Land.
العيش على موارد النظام، الفكرة هنا تشبه تسلل شخص إلى مبنى شديد الحراسة،
لكن ليس عبر تحطيم النوافذ،
بل عبر سرقة زي حارس الأمن ومفاتيحه.
بالضبط، يسرق الزي والمفاتيح ثم يتجول في الممرات ويلقي التحية على الكاميرات. لا توجد فيروسات، لا توجد برامج فدية،
ولا يوجد أي ملف غريب يمكن لبرامج الحماية أن تتعرف عليه كتهديد.
وهذا يفسر كيف أصيبت أنظمة الدفاع بالعمى التام. إذا تتبعنا ما يسمى بسلسلة الهجوم كما تفصلها مختبرات الأدلة الجنائية في سنغافورة، نجد أنها انقسمت إلى 4 مراحل دقيقة للغاية.
المرحلة الأولى لم تكن اختراعاً لثغرة سحرية.
لا، أبداً. كانت بشكل مثير للدهشة استغلالاً لإهمال إداري بحت.
التقرير يشير إلى أن الوصول الأولي تم عبر بوابات الشبكة الافتراضية الخاصة، أجهزة VPN المؤسسية القديمة،
مثل أجهزة فورتينت وبلس سيكيور. هذه الأجهزة كانت تحتوي على ثغرات غير مصححة،
ثغرات تركت دون تحديث، بعضها ثغرات يوم الصفر وبعضها ثغرات معروفة مسبقاً،
لتصبح أنفاقاً مفتوحة ومباشرة نحو الشبكة الداخلية. وبمجرد عبورهم من خلال تلك البوابات المنسية بدأت المرحلة الثانية،
وهي التنفيذ بدون ملفات.
صحيح، وهي المرحلة الأكثر تعقيداً. في العادة أي نشاط اختراق يحتاج إلى كتابة أوامر برمجية وحفظها على الأقراص الصلبة للخواتم،
وهذا يترك بصمة جنائية واضحة، أليس كذلك؟
تماماً، لكن المهاجمين هنا تجاوزوا الأقراص الصلبة بالكامل. قاموا بتشغيل شفراتهم مباشرة داخل الذاكرة العشوائية المؤقتة للخوادم الرام.
لكن الذاكرة العشوائية متطايرة، يعني أي إعادة تشغيل للخادم لأغراض الصيانة ستمسح كل شيء.
وهنا يظهر دهاء المهاجمين. التقرير يذكر أنهم كانوا مستعدين لاحتمالية إعادة التشغيل.
قاموا ببرمجة أبواب خلفية خفية،
نعم، أبواب تضمن تحميل شفراتهم مرة أخرى إلى الذاكرة بمجرد إقلاع النظام من جديد، مما يضمن استمرار وصولهم الدائم.
وهذا يقودنا إلى المرحلة الثالثة في سلسلة الهجوم، والتي أعتبرها بصراحة الأكثر إثارة للقلق، وهي الحركة الجانبية.
بمجرد تمركزهم في الذاكرة، كيف انتقلوا من خادم إلى آخر؟
لم يستخدموا أدوات اختراق،
بل استخدموا أدوات إدارية شرعية موجودة بالفعل في أنظمة التشغيل، أدوات مثل PowerShell و WMI.
وتلك هي الأدوات ذاتها التي يستخدمها مهندسو الشبكات الشرعيون يومياً لصيانة الأنظمة.
وهنا تأتي اللحظة الصادمة في التقرير. خوارزميات الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن مراقبة الشبكات لاحظت هذه التحركات،
لكنها لم تطلق أي إنذار،
لأنها قامت بتصنيفها على أنها نشاط إداري روتيني. تم خداع أنظمة المراقبة لتظن أن المهاجم هو مجرد موظف تقنية معلومات يقوم بعمله المعتاد.
هذا التمويه المثالي مهد الطريق للمرحلة الرابعة والنهائية، اختراق النواة.
التقارير توضح أن الهدف لم يكن قواعد بيانات العملاء العادية،
ولا معلومات البطاقات الائتمانية.
لقد تجاوزوا كل ذلك وتوجهوا مباشرة إلى القلب النابض للشبكة، النواة المركزية لشبكات الجيل الخامس أو الـ 5G Core،
وتحديداً خوادم HLR و HSS. ولمن يتابع هذه التفاصيل، هذه الخوادم هي العقل المدبر الذي يخزن هويات شرائح الاتصال أو السيم كارد،
وتتحكم في جميع أذنات توجيه المكالمات والبيانات. السيطرة على هذه الخوادم تعني حرفياً امتلاك شرايين الاتصال الوطنية.
وهذا ينقلنا إلى تناقض جوهري ناقشه التقرير باستفاضة، ما أسماه بالكثبة التجارية الكبرى لتكنولوجيا الجيل الخامس.
لسنوات تم التسويق لهذه الشبكات على أنها الحصن المنيع للاتصالات،
بفضل التشفير القوي وهيكليتها السحابية.
والحقيقة أن التشفير الراديوي بين الهاتف وبرج الاتصال قوي جدا بالفعل، يكاد يكون من المستحيل كسره في الوقت الفعلي.
لكن المشكلة ليست في الأطراف،
المشكلة في العمق.
التقرير يشرح هذه النقطة بشكل مبسط ومرعب في آن واحد، عندما تقوم شبكة حديثة جداً بتوجيه رسالة نصية دولية أو إرسال رمز تحقق بنكي،
فإنها لا تستطيع استخدام بروتوكولات الجيل الخامس للوصول إلى شبكة في دولة أخرى تمتلك بنية تحتية أقدم،
فتضطر الشبكة للتراجع والاعتماد على بروتوكولات اتصال تعود حرفياً إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات،
أبرزها بروتوكول SS7 وشقيقه الأحدث قليلاً Diameter.
هذه البروتوكولات مصممة بطريقة تجعلها نقطة الضعف القاتلة.
لفهم حجم المشكلة يجب أن ننظر إلى سياق تصميم بروتوكول SS7 في عام 1975.
لم يكن هناك إنترنت بالشكل الذي نعرفه اليوم،
وكانت شبكات الاتصالات عبارة عن احتكارات تديرها حكومات وشركات اتصالات وطنية قليلة العدد.
لذلك تم بناء هذا النظام بالكامل على مبدأ الثقة المطلقة.
ثقة مطلقة، إذا أرسلت شبكة في دولة ما طلباً لشبكة في دولة أخرى، فالافتراض الأساسي والوحيد هو أن هذا الطلب شرعي وصادق.
لا توجد آليات حقيقية للتحقق من الهوية أو التشفير بين الشبكات، وهذا المبدأ هو ما جعل التصميم ممكناً.
بحسب تقرير تكن أناليسس، استغل المهاجمون هذا المبدأ ببراعة.
لم يهاجموا سنغافورة مباشرة عبر هذا البروتوكول،
بل تسللوا عبر شبكات دول أخرى، دول توصف بأنها أطراف ثالثة ذات معايير أمنية أضعف بكثير.
ومن هناك تقمصوا هوية مشغل اتصالات أجنبي شرعي.
وبما أن بروتوكول SS7 مبني على الثقة، فقد استقبلت خوادم سنغافورة طلبات من هذه الجهات المزيفة ونفذتها دون أي شك.
وما نتج عن هذه الثقة العمياء هو اختراق لا يترك أثراً، من خلال إرسال ما يسمى بطلبات تحديث الموقع أو ULR، تمكن المهاجمون من خداع الشبكة لتوجيه المكالمات والرسائل النصية إليهم.
تمكنوا من اعتراض رموز المصادقة الثنائية الـ2FA، التي تصل عبر الرسائل النصية لهواتف الدبلوماسيين ومسؤولي الحكومة في الوقت الفعلي.
ليس هذا فقط، بل تمكنوا من تتبع تحركات هؤلاء الأشخاص في شوارع سنغافورة بدقة مرعبة من خلال تثليث إشارات أبراج الاتصال.
وكل هذا، وهذه هي النقطة الأهم، كل هذا دون أن يزرعوا برنامج تجسس واحداً على هواتف الضحايا.
الهاتف بحد ذاته كان نظيفاً وآمناً، لكن الشبكة التي يثق بها كانت تنقل أسراره. اعتراض الرسائل الفردية يمثل كارثة أمنية بالتأكيد، لكن التقرير ينتقل إلى مستوى آخر تماماً عندما يتحدث عن اعتراض البيانات الجماعية.
نتحدث هنا عن تقنية اختطاف بروتوكول التوجيه أو BGP Hijacking.
بروتوكول PGP هو ببساطة الخرائط التي تعتمد عليها حزم البيانات للسفر عبر الإنترنت العالمي،
وخاصة عبر الكابلات البحرية. ما فعله القراصنة هو تسميم جداول التوجيه العالمية لكابلات حيوية مثل كابل سيمي واي 3 الذي يمر عبر سنغافورة.
آلية هذا الاختطاف تظهر مستوى متقدما جدا من التخطيط.
بدلا من أن تسافر البيانات الحكومية أو المؤسسية في مسارها الطبيعي المباشر نحو وجهتها في الولايات المتحدة أو أوروبا، تم التلاعب بمسارها.
أجهزة التوجيه المسممة أعلنت عن مسار جديد وأخبرت الشبكة أن أسرع طريق للوصول إلى الوجهة يمر عبر خوادم في بيجين.
البيانات كانت تسحب إلى هناك، تنسخ بالكامل، ثم تعاد إلى مسارها الأصلي لتكمل رحلتها.
والجزء المذهل في عملية تحويل المسار هذه هو أنها تمت بسرعة فائقة جداً. زمن الانتقال كان ضئيلاً لدرجة أن أحداً في سنغافورة لم يلاحظ أي بطء في الاتصال.
الطريقة الوحيدة التي مكنت فرق التحقيق من اكتشاف هذا الاختطاف بعد أشهر كانت من خلال تحليل دقيق جداً لشذوذ بيانات حزم TTL أو Time to Leave.
هذه الحزم تمتلك عمراً افتراضياً يتناقص مع كل نقطة عبور أو قفزة في الشبكة.
المحللون لاحظوا أن البيانات استغرقت أجزاء من الثانية أطول من المعتاد وقامت بقفزة إضافية غير منطقية.
وهذا التأخير المجهري هو ما فضح مسار التحويل.
عندما نجمع تفاصيل البقاء ل280 يوماً واختراق بروتوكول SS7 وتحويل مسارات الكابلات البحرية، نصل إلى استنتاج تحليلي صريح في مصادرنا.
هذا الهجوم لم يكن بدافع سرقة أموال.
توجيه موارد جيش التحرير الشعبي وتحديداً وحدات متخصصة نحو البنية التحتية لسنغافورة يحمل أبعاداً جيوسياسية عميقة.
سنغافورة ليست مجرد دولة، إنها القلب الاقتصادي لآسيا وتقاطع الطرق الأهم للكابلات البحرية العالمية. السيطرة عليها تعني القدرة على مراقبة وتوجيه جزء هائل من تدفق المعلومات العالمي.
التقارير تتحدث صراحة عما تسميه سيناريو يوم القيامة،
وتشير إلى 3 أهداف جيوسياسية كبرى وراء هذه العملية المعقدة.
الهدف الأول وفقاً للتحليلات هو التخريط السيبراني لأزمة تايوان.
الفكرة هي رسم خريطة رقمية دقيقة وتفصيلية لشبكات الجيل الخامس في المنطقة
لمعرفة العقد الحيوية ومراكز البيانات وأجهزة التوجيه التي يجب استهدافها وإعماؤها تماماً في حال اندلاع نزاع مسلح.
الهدف من هذا التخريط هو امتلاك القدرة على شل الاتصالات العسكرية واللوجستية الغربية التي تعتمد على هذه الشبكات الإقليمية في أوقات الأزمات.
ومن التخريط ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو ما يعرف بالقنابل المنطقية أو Logic Bombs.
المهاجمون أثناء فترة بقائهم الطويلة في الشبكة الأساسية لم يكونوا يراقبون وينسخون البيانات فحسب.
المصادر تؤكد أنهم قاموا بزرع برمجيات خبيثة شديدة التخفي داخل المعدات الحساسة.
هذه البرمجيات مصممة لتبدو كأكواد برمجية خاملة وغير ضارة أثناء أي تدقيق أمني روتيني،
لكنها في الواقع مبرمجة لتبقى نائمة وتنتظر إشارة واحدة، نبضة تشفيرية خفية من خوادم القيادة.
عند تلقي هذه الإشارة تستيقظ البرمجية وتبدأ بعملية التدمير المادي للأجهزة، وهو ما يعرف بظاهرة البريكينج،
محولة أجهزة التوجيه والخوادم باهظة الثمن إلى مجرد قطع خردة لا فائدة منها، مما قد يتسبب بانهيار يستغرق إصلاحه أسابيع أو أشهراً.
الهدف الثالث الذي تكشفه المصادر يمثل اختباراً لقدرات الردع والتعطيل اللحظي، وهو ما يطلق عليه عاصفة الإشارات.
وفقاً للتقرير، قام المهاجمون بإجراء اختبار عسكري مصغر ولكنه ناجح للغاية لإغراق خوادم المصادقة في الشبكة بملايين طلبات الاتصال الوهمية في كسر من الثانية.
نجاح هذا الاختبار أثبت أن لديهم القدرة على إسقاط الشبكة الوطنية السنغافورية بالكامل وجعلها خارج الخدمة فوراً بمجرد إعطاء الأمر.
نحن نتحدث عن إطفاء الاتصالات عن دولة بأكملها بكبسة زر.
دورات المرعبة بواقعنا الإقليمي، نجد أنفسنا أمام ناقوس خطر يقرع بشدة، خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التحليل المنطقي اللي بيطرحه المصادر هو إذا كانت دولة مثل سنغافورة اللي بتمتلك ميزانيات دفاع السبراني شبه مفتوحة
وتتعاون استخباراتياً بشكل مباشر مع وكالة الأمن القومي الأمريكية،
قد سقطت وظلت مخترقة لأكثر من 9 أشهر، فما هو وضع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات في منطقتنا العربية؟
هذا التساؤل يقودنا إلى تحليل واقع الشبكات في المنطقة، والذي يصفه التقرير بمصطلح دقيق ومعبر جداً، متلازمة فرانكشتاين التكنولوجية.
بسبب سباق التحديث السريع ومحاولة توسيع التغطية بأقل التكاليف الممكنة، تجد أن شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط تعاني من تركيبة فوضوية.
نحن ندمج تقنيات قديمة من الجيل 3 والـ4 وتعمل جنباً إلى جنب مع هوائيات الجيل 5 الحديثة.
والأسوأ من ذلك هو الدمج بين معدات من موردين غربيين مثل إريكسون ونوكيا مع معدات من موردين شرقيين مثل هواوي وZTE في نفس الشبكة.
هذا الترقيع المستمر يخلق فجوات هائلة في طبقات ترجمة البروتوكولات.
صحيح، عندما يحاول نظام متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي التواصل مع مقسم اتصالات صنع في عام 2012، فإن برمجيات الترجمة الوسيطة التي تربط بينهما غالباً ما تكون مليئة بالثغرات وتفتقر إلى التشفير الحديث.
وهذه الفجوات هي التي يبحث عنها المهاجمون للتسلل والتحرك جانبياً.
والمشكلة الأكبر في الشرق الأوسط أن هذا الخطر السبراني يترجم فوراً إلى خطر مادي كارثي.
البنية التحتية الحساسة للطاقة والموارد في منطقتنا، نحن نتحدث عن مصافي النفط العملاقة، محطات تحلية المياه، وحتى المشاريع المستقبلية الكبرى
التي تعتمد كلياً على إنترنت الأشياء، وتعتمد جميعها على شبكات الاتصالات لنقل بيانات القياس عن بعد وأنظمة التحكم الصناعي المعروفة بسكادا وICS.
هذا هو جوهر التهديد. اختراق شبكة اتصالات لم يعد يعني تسريب مكالمات أو سرقة رسائل.
عندما يتمكن مهاجم من السيطرة على العقدة المركزية التي تمر عبرها بيانات أنظمة سكادا، فإنه يمتلك نظرياً القدرة على إرسال أوامر برمجية تغلق صمامات ضخ النفط الخام بشكل مفاجئ،
أو تعبث بنسب المواد الكيميائية في محطات تحلية المياه،
أو تعطل محطات توليد الطاقة في ذروة الصيف. الاعتماد على جدران الحماية السلبية أو المراقبة التقليدية بظل هذه المخاطر لم يعد مجرد إهمال، بل هو تهديد مباشر للأمن القومي والاقتصادي.
هذا التحليل العميق يقودنا إلى استنتاج صريح تتبناه المصادر. لقد وصلنا إلى نهاية حقبة.
التقرير يعلنها بوضوح، نهاية استراتيجية القلعة والخندق في الأمن السبراني.
عام 2026 وما حدث في سنغافورة أثبت أنه لا يوجد أي دولة آمنة أو محايدة على الخريطة الرقمية العالمية، وأن بناء جدران أعلى حول الأنظمة القديمة لم يعد يجدي نفعاً.
ولذلك يقدم التقرير في قسمه الأخير دليلاً للنجاة، موجهاً لمدراء أمن المعلومات أو السيسو، يشدد فيه على ضرورة هدم الاستراتيجيات القديمة وبناء الدفاعات على 4 ركائز أساسية.
الركيزة الأولى هي الانتقال الكامل نحو بنية انعدام الثقة أو الزيرو تراست.
يجب إلغاء فكرة الشبكة الداخلية الآمنة. الافتراض الجديد هو أن الشبكة مخترقة مسبقاً ولا يمكن الوثوق بأي جهاز أو موظف افتراضياً.
المصادقة المستمرة والصارمة لكل محاولة وصول يجب أن تكون إجبارية في كل طبقة.
الركيزة الثانية تعتمد على التكنولوجيا المضادة، وتحديداً إدخال الذكاء الاصطناعي المتقدم لاكتشاف الشبكات والاستجابة لها، والمعروف بـ AINDR.
كما رأينا، أنظمة الحماية التقليدية تفشل تماماً في رصد هجمات العيش على موارد النظام.
الحاجة الآن أصبحت ملحة لأنظمة ذكاء اصطناعي تتصرف كصيادين نشطين داخل الشبكة، تحلل السلوكيات المعقدة وترصد التناقضات المجهرية.
وتملك الصلاحية لقطع الاتصال فوراً بأي خوادم يشتبه بأنها للقيادة والتحكم، حتى قبل تدخل العنصر البشري.
الركيزة الثالثة هي مبدأ هندسي بحت يعرف بالتقسيم الدقيق أو مايكرو سيجمنتيشن.
لو تخيلنا تصميم الغواصات البحرية، إذا حدث تسرب في قسم، يتم إغلاق الأبواب الفولاذية لعزله وحماية باقي الغواصة من الغرق.
التقسيم الدقيق يعمل بنفس المبدأ برمجياً، يجب فصل الشبكات والأقسام بحواجز لا يمكن اختراقها.
إذا تمكن مهاجم من الوصول إلى شبكة كاميرات المراقبة، يجب أن يكون من المستحيل عليه تقنياً إيجاد مسار يقوده إلى النواة المركزية للشبكة.
الركيزة الرابعة والأخيرة تتعامل مع تهديد يلوح في الأفق القريب، استراتيجية المهاجمين المعروفة بأحصد الآن وفك التشفير لاحقاً.
القراصنة اليوم يقومون بسرقة وتخزين ترابيتات من البيانات المشفرة التي لا يستطيعون قراءتها حالياً.
بانتظار اليوم الذي تصبح فيه الحواسيب الكمية قادرة على كسر هذا التشفير في ثوان.
استجابة لذلك، توصي المصادر بالاستثمار الفوري في التشفير المقاوم للكم وبناء شبكات توزيع المفاتيح الكمية QKD لحماية الأسرار الحالية.
الخلاصة من كل هذا التفصيل التقني هي أن سقوط شبكات الجيل الخامس في سنغافورة لم يكن مجرد حادثة اختراق عابرة.
إنه جرس إنذار يوقظنا على حقيقة أن البنية التحتية التي نبني عليها مستقبلنا الاقتصادي والتقني تحتوي على صدوع هيكلية عميقة. ومن وسط كل هذه التحليلات التقنية والجيوسياسية المعقدة حول بروتوكولات الثقة من السبعينيات التي تدير أحدث شبكات الجيل الخامس، تتولد فكرة تستحق التفكير العميق،
وهي
إذا كانت شرايين الاتصالات الحيوية في عالمنا تعتمد سراً على أكواد برمجية هشة تعود إلى حقبة خلت وتعمل بمبدأ الثقة المطلقة، فكم عدد الأنظمة الحيوية الأخرى التي تعمل بنفس الآلية؟
سؤال مخيف فعلاً.
ماذا عن شبكات المقاصة المالية العالمية التي تنقل تريليونات الدولارات عبر الحدود كل ساعة؟ أو أنظمة الملاحة الجوية التي تعتمد عليها آلاف الطائرات للتحليق بأمان؟
كم من هذه البنى التحتية الحرجة تعتمد آناً على أكواد عفى عليها الزمن؟
وتنتظر بصمت من يدرك كيفية استغلال تلك الثقة العمياء؟ هذا هو السؤال الذي نتركه للتأمل.